بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعتم من المقدم فضيلة الشيخ حامد عنوان كلمة، عنوانها وجوب الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر هو محل الوثاق من أهل العلم جميعا على أنه يجب على جميع المكلفين من المسلمين الاعتصام بكتاب الله وهو القرآن العظيم وبالسنة المطهرة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهما السبيل إلى معرفة ما يرضي الله وما يقرب لديه وما أوجبه على عباده وما حرمه عليهم، وفيهما البيان لحدوده سبحانه التي يجب الوقوف عندها وعدم تجاوزها. قد بين سبحانه وتعالى في كتابه العظيم حدوده وفرائضه وما حرم على عباده ليستقيموا على ذلك وليعتصموا بذلك، وبين سبحانه ما أعد لهم من النعيم في الآخرة وما وعدهم به من السعادة والنصر في الدنيا إذا اعتصموا بذلك واستقاموا على دينه. وهكذا وعدهم رسوله صلى الله عليه وسلم وبين. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. وعلى غير المسلمين أن يدخلوا في الإسلام وأن يعتصموا، لأنه دين الله الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب وخلق من أجله الثغرين، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، هو دين أبينا آدم وذريته ودين نوح عليه الصلاة والسلام وهكذا من بعده من الرسل من هود وصالح وشعيب وإبراهيم وغيرهم، هو دين جميع المسلمين. إن الدين عند الله الإسلام، قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الواجب على جميع المكلفين الجن والإنس من الرجال والنساء من الحكام والمحكومين من الأغنياء والفقراء، يجب على الجميع التمسك بهذا الدين والالتزام به والثبات عليه والاتصال به إلى الموت، وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود التي حدها سبحانه. هذا هو الإسلام، سمي إسلاما بما فيه من الانقياد والذل لله والخضوع لعظمته. فالمسلم هو الذي انقاد لأمر الله وخضع لحكمه سبحانه ووقف عند حدوده. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال سبحانه: من يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. قال سبحانه: قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوا تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. قال تعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالهداية في طاعة الله ورسوله والنجاة في طاعة الله ورسوله. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليهم. هؤلاء هم المؤمنون الذين أطاعوا الله ورسوله في كل شيء، وحدوا الله وآمنوا به سبحانه، آمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق الذي خلقهم لعبادته، وآمنوا برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقا إلى جميع الناس إلى جميع الثقلين، وأنه خاتم الأنبياء كما آمنوا بجميع الرسل وبكل ما أخبر الله به ورسوله. هؤلاء هم المؤمنون وهؤلاء هم المعتصمون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والله خلق الخلق ليعبدوه، وليس هناك عبادة من هذا الطريق، من طريق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه العبادة التي خلقنا لها وأمرنا بها هي الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله، هي توحيد الله والإخلاص له واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في الأوامر والنواهي وفي تصديق الأخبار والوقوف عند الحدود. هذه العبادة، وهذا هو دين الله، وهذا هو الإسلام، أن تعبد الله وحده بطاعة الأوامر وترك النواهي وتصديق الأخبار التي جاءت عن الله وعن رسوله في كتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والوقوف عند الحدود التي حدها سبحانه: تلك حدود الله فلا تعتدوها، والآية الأخرى: تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك حدود الله تقربوها يعني المعاصي التي حرمها لا نقربها، وتلك حدود الله فلا تعتدوها يعني الفرائض التي فرضها علينا علينا أن نلزمها وأن لا نتعداها بل نقف عندها. هذه العبادة التي خلقنا لها، وهذه العبادة التي أمرنا بها، وهذه العبادة التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله وحدوه واطيعوا أمره واتركوا نهيه وصدقوا أخباره وقفوا عند حدوده. هذا معنى عبادته، توحيده سبحانه والإخلاص له بأن تصرف العبادة له وحده مع فعل الفرائض وترك النواهي والوقوف عند حدوده التي حدها، مع تصديق الأخبار التي جاءت في كتابه أو على لسان رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. أي أن نؤمن بالله ورسوله إيمانا صادقا، وأن نؤمن بالكتاب المنزل القرآن العظيم وبكل ما جاءت بالرسل عليهم الصلاة والسلام إيمانا صادقا يتضمن أداء الفرائض وترك المحارم وتصديق كل ما أخبر الله به ورسوله والوقوع عند حدود الله. هذا هو الاعتصام بكتاب الله، وهذا هو الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العبادة، هذا هو الإيمان، هذا هو الهدى والتقوى، التمسك بكتاب الله والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مضمون ذلك هو التمسك بالإسلام بالإيمان بالهدى وطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، عن إيمان بالله وعن إخلاص له سبحانه وعن صدق في عبادته وعن صدق في ترك ما نهى الله عنه، تعبده وحده مؤمنا به أنه إلهك الحق وأنه معبودك الحق وأنه الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع، وأنه سبحانه هو الذي يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، وأن هذا هو الواجب عليك وعلى جميع الثقلين الجن والإنس، على الجميع من عهد آدم إلى يومنا هذا، علينا أن نؤمن بالله وحده وأن نصدق رسله وأن ننقاد لشرعه وأن نقف عند حدوده، عن محبة لما أمر به وكراهة لما نهى عنه، وعن إيمان به وبرسله وعن رغبة فيما عنده وعن حذر من عقاب سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حللتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظهم به إن الله كان سميعا بصيرا. أداء الأمانات التي فرضها علينا، فالأمانات هي ما أوجب علينا وما حرم علينا وما أمرنا به لعباده، بأن نؤدي ما أوجب علينا وندع ما حرم علينا، ونؤدي الحقوق التي لعباده علينا، ونحكم بالعدل بما شرع الله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كل هذا داخل في العبادة، أداء الأمانة من طاعة الله ورسوله ومن ترك ما نهى الله عنه ورسوله وأداء حق العباد من دين لهم عليه من ودايع من رهون من عوائل، كل أمانات عليك أن تؤديها، حقوق عليك أن تؤديها، كلها من طاعة الله ورسوله. وعليك أن تحكم بالعدل فيما ولاك الله لنفسك وأهل بيتك وجميع الناس، لا تخرج عن شريعة الله بل عليك أن تلزمها وأن تستقيم عليها. وإذا حكمتم فإن الناس أن تحكم بالعدل. ثم قال بعده: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا تفسير الأمانات، تفسير الإقسام بحد الله، تفسير الحكم بالعدل، طاعة الله ورسوله وطاعة أولي الأمر في المعروف، هذا هو دين الله، طاعة الله ورسوله بتوحيده والإخلاص له وأداء فرائضه وترك محارمه وأداء حق العباد، ومن ذلك طاعة أولي الأمر. السلطان يعملوا على الناس وطاعة أيضا نوابه في المعروف، فإن طاعة نوابه طاعة الله، طاعة نوابه من الأمراء والحكام والقضاة والعلماء هو طاعة الله جل وعلا. وأولي الأمر هم الحكام والعلماء، على المسلمين طاعتهم في المعروف في طاعة الله ورسوله، كما في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فقوله سبحانه: وأولى منكم، يعني في المعروف، يعني في طاعة الله ورسوله وفيما أباح الله. فإذا وقع النزاع والخلاف في شيء من المسائل من العلماء من الأمراء من العلماء والأمراء من العامة، فعلى الجميع الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. إذا جاء الخلاف في مسألة، هل هي واجبة؟ هل هي محرمة؟ هل هي مستحبة؟ هل هي مكروهة؟ هل هي مباحة أو محرمة؟ لا بد من الرد إلى القرآن والسنة. يجب الإكرام بهما في بيان الحلال والحرام والواجب والمحرم والمستحب وغيره والعقد الصحيح والباطل، يجب الرد إليهما، هما الأساس هما الميزان، القرآن والسنة، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة على العلماء والأمراء وجميع الناس في أحكامهم وشؤونهم ونزاعهم، عليهم أن يردوا جميع ما تنازعوا فيه من الله ورسوله، وعلى الأمراء والحكام أن يحكموا بذلك، عليهم أن يحكموا بما قاله الله ورسوله لا بالأهواء ولا بالآراء الباطلة ولكن بما قاله الله ورسوله في كل شيء. هذا هو دين الله، هذا هو الحق، هذا هو التقوى، هذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام، هذا هو أداء الأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتهم وأنتم تعلمون. ويقول سبحانه: في المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم معهود. ويقول سبحانه: إن على الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفق منها وحملها. والأمانة هي دين الله وهي حقه على عباده وهي حقوق العباد بعضهم على بعض، فلا بد من أداء الأمانة، لا بد من أداء حق الله على الوجه الذي شرعه الله كما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من أداء حق العباد على الوجه الذي شرعه الله، كل أدى حقه إليه لا يظلم، كل أدى حقه إليه كما أمر الله سبحانه وتعالى. وهي أمانة على الأمراء والعلماء والقضاة وغيرهم، عليهم أن يؤدوا هذه الأمانة من طاعة الله وحقه ومن حق العباد. فعليك أن تحافظ على توحيد الله والإخلاص له في جميع العبادة، وأن تحذر الشرك به قليله وكثيره. وعليك أيضا أن تؤدي فرائض الله من الصلاة الجماعة في أوقاتها، والمرأة تصليها في وقت وقتها بطمأنينة وإخلاص لله خشوع فيها لله كما أمر الله. عليك أن تؤدي الزكاة، أن تصوم رمضان، أن تحج البيت كما شرع الله، عليك أن تبر والديك، أن تصل أرحامك، عليك أن تبتعد عن المعاصي كلها، فإن هذا كله من الأمانة، كله من الإحسان بحمد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فعلت ذلك فأنت محل الرحمة من الله في الدنيا والآخرة. الرحمة في الدنيا بالتوفيق والهداية حتى الموت، وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار كما قال سبحانه: والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذا هو الدين، هذا هو الأمانة، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام بحد الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال بعد هذا؟ قال: أولئك سيرحمهم الله، يعني الذين هذا شأنهم، وحدوا الله وآمنوا به وأقاموا الصلاة وأدوا الزكاة وتأمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر وأدوا الحقوق من بينهم، أولياء، أدوا الحقوق التي بينهم، هم أولياء ليسوا بأعداء، بل أدوا الحقوق التي بينهم من المحبة في الله والولاء في الله وأداء الواجب وترك المحرم، ترك الخيانة والغش، أدوا الحقوق، هم أولياء، لا يغش بعضهم بعضا ولا يخون بعضهم بعضا ولا يكذب عليه ولا يظلمه في نفسه ولا ماله ولا عرضه ولا يشهد عليه بالزور، فهو أخوه يؤدي لحقه يؤدي إليه أمانته، لا ظلم ولا خيانة ولا غش ولا غير ذلك مما حرم الله. هؤلاء سيرحمهم الله، سريع ما أعمالهم طيبة وإيمانهم الصادق وتقواهم لله واعتصامهم بحبه وكتابه بحبه الذي وكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يرحمهم الله في الدنيا بالتوفيق والهداية والتثبيت على الحق وحسن السمعة وتيسير الأمور، وفي الآخرة يرحمهم بدخولهم الجنة ونجاتهم من النار، هذا جزاؤهم فضلا منه وإحسانا. وذلك يرحمهم الله. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، فيكتبها لأوليائه الذين أطاعوه وعظموا أمره ونهيه. فأنت يا عبد الله عليك أن تحكم نفسك، عليك أن تعتصم بحبل الله ودينه، عليك أن تتقيه سبحانه بحفظ الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدوده، وإذا أشكل عليك شيء تسأله هذا العلم، تقول تسألهم عما شرع الله عن دين الله، يعني الواجب الإسلام بالله لا برأي فلان، الإسلام بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا العلم إذا تنازعوا رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله فيما اشتبه عليهم حتى يعرفوا الحق بالدليل. وأنت أيها المؤمن العام تسأل، لا أشكال عليك يا عبد الله، تسأل العالم أخبرني ما يجب عليه هذا الأمر، تبين له المشكلة وتسأله ويدلك على ما شرعه الله، على ما أوجبه الله، على ما حرمه الله. تسأله العالم أن يخبرك بدين الله في هذه المسألة حتى تكون على بينة وحتى تعتقد بحبل الله فيما أشكل عليك. هذا هو واجب المؤمنين جميعا، هو واجب المكلفين جميعا مدة حياتهم حتى الموت. الواجب على أيضا الجميع المكلفين من سائر الناس من الجن والإنس من سائر الكفرة، عليهم أيضا أن يلتزموا بالإسلام ويظهروا فيه، يعني خلقوا ليعبدوا الله فعليهم أن يظهروا في الإسلام ويدعوا ما هم عليه من الباطل والشرك من يهود النصارى أو ملاحدة الشيوعيين أو غيرهم. على جميع الكفرة وعلى جميع المكلفين من الناس يدخلوا في الإسلام يلتزمون به ويعتقدوا بحبل الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عليهم ذلك. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، ويقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجميع الناس مأمورون بالدخول في دين الله، بالدخول في الإسلام والإعتصام بحبل الله بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، عليهم ذلك. وإذا أبوا وعاندوا فلهم النار يوم القيامة، ولهم الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. فعليك عبد الله الذي من الله عليه بالإسلام، من الله عليه بالالتزام بدينه، عليه أن يحمد الله، عليه يشكر الله الذي من عليه بالهداية ورزقه الإسلام وجعله من عباده المسلمين الذين أطاعوه ووحدوه والتزموا بدينه واعتصموا بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، عليه يحمد الله. هذه أعظم أعظم نعمة، فعلى العبد يشكر الله على ذلك ويحمده عليه وأن يسأله الثبات، يضرع إلى الله يسأله الثبات. فقلوب الأصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله يقول في كتابه العظيم عن المؤمنين أنهم كانوا يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالمؤمن والمؤمنة يرضعان الله يسألانه سبحانه أن يهديهما صراطا مستقيما، أن يثبتهما على الهدى، أن يعلمهما ما ينفعهما، أن يفقههما في الدين. هكذا المؤمن، هكذا المؤمن يرضع إلى الله، يسأله الثبات على الدين حتى الموت، يسأله أن يعلمه ما ينفعه، يسأله أن يفقهه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريق الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته. فمن علامات الخير التوفيق أن تفقه في الدين وأن تسأل ما أشكل عليك وأن تتعلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهومة أن الذي لا يريد به خيرا لا يفقه في الدين. من لم يرد الله به خيرا يبقى في جهالة وضلالة وبعد عن الهدى ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحضور في مجالس العلم والسؤال عما أشكل هذا من التفقه في الدين. ومسحت حلقات العلم في المساجد، المحاضرات، الندوات تحضرها، تطلبها، تسأل عنها، تتعلم دينك، تسأل، هذا من التفقه في الدين، هذا من أسباب السعادة. من يريد الله بخير فقه في الدين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعليك أن تصبر وتعمل، تطلب حلقات العلم، تطلب العلم أينما كان ولو بالسفر من بلاد إلى بلاد، تطلب العلم. كان الصحابة هم أفضل الناس، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الناس بعد الأنبياء، كانوا يسافرون في طلب العلم من بلد إلى بلاد، ثم التابعون بعدهم، ثم الفقهاء بعدهم. فالعلم يطلب. من يريد الله بخير فقه في الدين. وانت بحمد الله قد يكون العلم ميسرا لك، خطوات الى مسجد تحضر حلقه علم، تحضر محاضره، ندوه علم، تستفيد وتسال عما اشكل عليك، تدعو حلقه العلم في المساجد فيها العلم، تسال عما اشكل عليك، تستفيد، تعرف ما خلقت له، تعرف العباده التي اوجبها الله عليك حتى تكون على بينه، على بصيره، حتى تعبد ربك على علم، على هدى، على نور، تدع ما حرم عليك على نور وبصيره، وتؤدي ما وجب الله على نور وبصيره. تسأله سبحانه التوفيق والهدايه، تضرع اليه دائما، ترغب اليه ان يعلمك ما ينفعك وان يثبتك على الحق والهدى، وتسأله جل وعلا دائما ان يهدك صراطه المستقيم وان يعيك من شر نفسك وهواك. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى ان يوفقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، وان يهدنا واياكم صراطه المستقيم، وان يمنحنا واياكم الثبات على الحق حتى الموت، وأن يعيدنا وإياكم جميعا من مضلات الفتن ومن نجرات الشيطان، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يفقههم الدين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه أيضا أن يوفق ولاة أمرنا وعلماءنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق ويصلح لهم البطانة، وأن يعيدنا وإياكم وإياهم من كل سوء، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه من إحسان.
بعض الأحاديث أشكل علينا الموت والمعاد فنرجو التوفيق فيها. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هناك عام إلا والذي بعده شر منه. لعلها يحتاج نذكر الحديث المعنى وكما قال صلى الله عليه وسلم وأحاديث المهدي والذي تأتي أو الذي يأتي على دين الخير بعد خروجه. وحديث أمتي كالمطر لا يدري أول الخير أم آخره. والحديث الذي صححه الإمام البخاري وفي آخره ثم تعود خلافة الراشدة على منهاج النبوة. فنأمل منكم الجمعة قبل هذه الأحاديث التي يظهر من بابها التعارف ودعاك هذا التوفيق أن يشاهد هذا التعارف.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الأحاديث بين العلماء رحمهم الله جاء بينها وأن حديث أنس رضي الله عنه وما جاء في معناه لا يأتي عام الذي بعده شر منه حتى تقوا ربكم معناه في الجملة يعني في الأغلب. في الأغلب أن كل عام يأتي فهو دون الذي قبله بسبب موت العلماء و ظهور بعض الجهل أزيد مما قبل، لأن نقص العلم هو سبب ظهور الجهل والعلماء يتناقصون. فعثوا الصحابة أفضل العهود ثم عثوا التابعين ثم عثوا أتباع التابعين وهكذا، هذا هو الأغلب. وقد يكون في بعض العهود المتأخرة حالة مستثناة أفضل مما قبله من العهود كعهد المهدي إذا جاء وحكم بالشريعة وأقام العدل يكون زمانه أحسن من زمان كثير قبله. وكما يقع في بعض الجهات وبعض الأقاليم تكون حالها أحسن من قبلها، مثل أن أقام على دين الله وعظم شريعة الله وطبقها وصلاته أفضل من عهود كثير من قبله. فالمعنى أن كل زمان أحسن من الذي بعده في الجملة، لا في جميع الأحوال بل في الجملة. وقال آخر معناه أن هذا بالنسبة إلى العموم كل زمان أحسن من الذي بعده، لكن في بعض الأحيان تكون بعض الجهات وبعض الأقاليم أحسن، كما جرى في عهد عمر وكما جرى في عهود متأخرة وكما جرى في عهد المهدي قام وفي عهد عيسى عليه الصلاة والسلام إذا أنزله الله وحتى نشرع الله يهلك الله في زمن الأديان كلها ولا يبقى إلا الإسلام، لا يقبل غيره، يكسر الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، وتكون السجدة لله وحده في زمانه، يدخل الناس في دين الله كلهم. وكما في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الجزيرة كانت الجزيرة مملوءة بالشرك وعبادة القبور والأشجار من عهد طويل في الجزيرة. فلما قام رحمه الله في النصف الثاني من القرن الثاني عشر في درعية وما جاورها ودعا إلى الله وأنكر عليهم الشرك وأعانه الله على الله وأمر الصالحين من آل سعود ومن كان معه من العلماء فأزال الشرك الذي كان هناك وهدموا القبة التي على قبر زيد بن الخطاب وهدموا قبورا كثيرة قد بني عليها وقطعوا أشيارا تعبد من دون الله وانتشر التوحيد في نجد ثم فيما حوله وانتشرت الدعوة إلى اليمن وإلى الهند وإلى الهند وإلى الشام والعراق وإلى مصر وإلى أفريقيا. تنقل العلماء وانتشرت هذه الدعوة ونفع الله بها كثيرا بعدما وقع الشيخ العظيم مدة طويلة في الجزيرة. نعم.
يقول السائل هل للإيمان عوامل وأسباب تزيده وتنقصه؟
هل إيش؟
للإيمان.
نعم نعم، الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص. قول وعمل. هكذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه كتاب الله وهكذا قال الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم الإحسان وهم أهل السنة. الإيمان قول وعمل كما بين العلماء في العقيدة الرافضية التبوعية الخاوية إلى غير ذلك. قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هذا قول هذا خلاف الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يقولون لا يزيد ولا ينقص، بل إما يكون باقي وإما يزيد بالمعاصي يكون صاحبه كافرا عند الخوارج أو مخلدا في النار عند العصاة عند المعتزلة. وبعض المبتدعة يقول قول فقط، بعضهم يقول معرفة فقط، لكن الذي عليه السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل كما دل على كتاب الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. والعصر إن لسان الفصح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الآية الإيمان قول وعمل يجيب الطاعات وينقص المعاصي، كما قال جل وعلا إن المؤمنون الذين إذا تزادت قلوبهم وإذا تلت عليهم آيات زادتهم إيمانا. قال في سورة التوبة فأما الذين زادتهم إيمانا، قال جل وعلا ولن يهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فلمن يجيب وينقص؟ يجيب الطاعات وينقص المعاصي. فإذا كان عندك معصية ثم تبت إلى الله زاد إيمانا، وإذا اقترفت معصية من هنا أو سرقة أو عقوق أو فيها تجوب نقص إيمانك. وهكذا في صيامك وأداء الزكاة وحج البيت وغير هذا من وجوه الخير يزداد الإيمان، وبالمعاصي ينقص الإيمان ويضعف حتى يزول كله إذا وجد الشرك بالله وكفر بالله نسأل الله العافية. فالواجب على المؤمن أن يستقي الله وأن يستقيم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب السنة، وذلك بأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله. ومتى جلت قدمه المعصية بادر بالتوبة حتى يكمل إيمانه حتى يزداد إيمانه. بالذكر بالذكر والطاعة والاستقامة والجهاد يزداد الإيمان، وبالغفلة والمعصية ينقص الإيمان. نعم نعم.
يقول الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. ومن الملاحظ الآن أن أصحاب النخيل بدأوا بجني الثمر رطبا وبيعه في الأسواق من قبل أن يحصوه، فأرجو من فضيلة الشيخ إفادتنا عن كيفية إخراج الزكاة في مثل هذا، حيث أن أرباب النخل لا يخرجون سوى زكاة التمر بعد نصفه
والمتبقي بعد البيت. عليه من يخرصوه ثم يؤدي زكاته بعدما يتبع. وعاد الدولة وفقها الله كما هو عادتها أن تلحي الخراطين من النخيل تخرص عليهم إذا بدأ فيه الصلاح، يخرص عليهم ثم تخرص الزكاة بعد ذلك. وهؤلاء الذين يجدون نخيلهم قبل ذلك قبل أن يأتيهم الحامل عليهم أن يذبحوا ما جدوا ويزكوا ما دخل عليهم، يزكوا التبر إذا عرفوه في الخرص أو يزكوا القيمة التي عرفوها 2000، 10,000، 50,000، 100,000 عليه أن يخرج زكاتها ثم العشر، عليه أن يخرج زكاتها نصف العشر، لأن التمر الذي يسقى يوجد فيه نصف العشر، وهكذا الزروع نصف العشر إلا إذا كان يشرب بالمطر أو بعروقه من دون سقي ولا مكاين ولا شيء، هذا فيه العشر كاملا. فعليهم أن يأخذوا ما دخل عليهم ثم يخرجوا نصف العشر تمرا، وإن أخرجوا قيمة أجزاء ذلك مما دخل من الفلوس نصف العشر وسلموها للفقراء، وإن شروا تمرا بنصف العشر وأخرجوا تمرا فهذا أكمل وأفضل غير مثال العلماء. وإن أخرجوا نصف العشر من الدرهم التي دخلت عليهم سلموها للفقراء تبعت الجنة من ذلك، وهذا هو الواجب عليهم أن يحصوا ولا يتساهل. نعم.
يقول هذا السائل ما تفسير قول الله سبحانه من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينظر بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر
على ظاهرها، يعني من ساء ظنه بالله فليفعل ما يشاء فسوف لا يقع إلا في حسرة، وجميع أسبابه كلها لا تجيب غيره ولا ترد عليه مراده. فزاد إحسان الظن بالله والانتصار بكتابه وسنة رسوله، فمن استقام على دين الله نصره الله وأيده، فالإحسان له بربه جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول جل وعلا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ويقول الله جل وعلا أنا عند ظني عزيزي وأنا معه إذا دعاني. فالواجب أن يحسن ظنه بالله إذا نصر الله، إذا نصر الله ونصر دينه واستقام على دينه فليحسن ظنه بربه وسوف ينصره الله وسوف يحسن له الخاتمة وسوف يدخله الجنة. ليحذر الوساوس والقيود واليأس، ولكن ينسلى بهذا إذا أساء، إذا قصر في أمر الله، من ساء فعله ساء ذنوبه، إذا أقلم على المعاصي والسيئات أساء ظنه بالله، ساء فعله قبيح، لكن عليه يجاهد نفسه وأن يتقي الله وأن يزن حدوده وأن يبتعد عن معاصيه حتى يحسن ظنه بربه، والله عند ظن عبده به. إن ظن به خيرا وجده، وإن ظن به سوءا وجده. فعليك أن تحسن ظنك بربك، وعليك أن تجاهد نفسك في طاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحد منكم إلا ويحسن ظنه بالله. ويقول جل وعلا في حديث قدسي أنا عند ظن عبدي وأنا ما أوجد الآن. فالذي يسيء ظنه بربه ويظنه لن ينصره ولن ينجيه من النار ومع هذا يتقي الله ويقضي حق الله، هذا قد أساء نفسه، قد أخطأ، قد أساء ظنه بربه، والله خير من هذا الظن وأكرم وأجل سبحانه وتعالى. فعليك أن تتقي الله وأن تستقيم على أمر الله حتى يحسن ظنك. أما إذا ساءت حالك وساءت أقوالك فلا بد أن يسوء ظنك، من ساء فعله ساء ظنك، نسأل الله العافية. نعم.
هل يجوز لي الزواج من أختي علما بأن هذه الأخت من أم أخرى؟
نعم، إذا كانت أختي لك من أمك ولا أخت من أبيها يجب نية منك، في يد من عبد الله له أخت من أمه لها أب آخر، لأخته من أمه ولها أخت فيها من أبيها من أمها، هذه أجنبية منك، هي أخت لأختك من أمك ولكنها أخت لها من أبيها من أمك من أبيها، هي أجنبية منك، وإن كان أختا لأمك لكنها أجنبية منك، فلك نكاحها إذا لم يكن بينك وبينها رضاع. نعم.
يقول هذا السائل عن حكم غطاء المرأة أثناء أداء العمرة والحج، هل يلزمها ذلك؟ إذا كانت
في القواعد والسعي
أو لا
يلزمها؟ عليها أن تحتجب بغير النقاب، النبي نهى عن النقاب لكن تحتجب بالشيبة بغير ذلك، شيء من الخمار والجلباب. قالت عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي في حجة الوداع كنا محرمين، فيأذن من الرجال فبدأت حيانا خمارها وقعت جلبابها على وجهها فإذا بعدوا كشفنا. نعم.
سؤال آخر في الحج أيضا وفي العمرة، إذا اعتمر الإنسان وأكمل الطواف والسعي وأحل الإحرام ونام ولم يحلق إلا في اليوم الثاني من الصباح وصباح اليوم الثاني، هل عليه شيء أو يعيد العمرة؟
ليس للحج حد محدود تقسيم لا في الحج ولا في العمرة، فإذا طاف سعى ونام قبل أن يحلق ثم حلق الصباح لا حرج أو قصر، وهكذا في الحج لو رمى جمرة وطاف وسعى ثم نام أو تساهل فلا يحلق إلا بعد يوم أو يومين أو ثلاث أو يغسل فلا حرج، يعني ليس لحد محدود، لكن الأفضل أنه إذا رمى جمرة يبادر بالحرق بعد أن يحرق كذا نحر من حرق الحج، يعني هذا هو الأفضل، يومي ثم يحلق ثم يلحق كان عنده هدي ثم يحلق قبل الطواف، هذا هو الأفضل. في العمرة إذا طاف وسعى يبادر بالحرق أو التقصير، هذا هو الأفضل، ثم يلبس ثيابه، لكن لو أخر نام كسبعة أعداء نام ثم حلق بعد ذلك القصر فالأمر واسع والحمد لله. لكن لا يغطي رأسه إذا بقى حله بدي في الإزار هذا لكن لا يلبس النخيل. لو نام في الإزار أو في الإزار والرداء لا حرج عليه. لا يلبس النخيل إلا بعد ما يحلق القصر ولا يغطي رأسه كذلك. ينام في إزار والرداء لا بأس أو في إزار يتلحف شيء فوق ظهره لا يغطي رأسه لا حرج في ذلك. لا يلبس النخيل ولا يغطي الرأس إلا بعد ما يكمل بالحلقة والتقصير. إلا في الحج إذا رمى وطاف حل ولو ما حلق. إذا رمى وطاف طرف الإزار والقصر وسعى حل يعني فعل فيه من ثلاثة. بعض أهل العلم يرى أنه إذا رمى كفى صحيح من رمى لم يكفي تحل الأول لكن إذا رمى إليه الحلقة والتقصير أو الطواف يكون أكمل وأبعد عن الخلاف. فلو رمى وطاف وسعى ثم نام في ملابسه المخيطة وغطى رأسه لا بأس يعني حل تحل الأول. أما الأمر لا لا بد من التقصير والحلق لا يحل بذلك يطاف وسعى ولكن يحل في العمرة إلا بعد أن يحلق أو يقصر.
يقول هذا السائل ما حكم نقل الأعضاء من إنسان كافر لمؤمن وبالعكس بذات المصحف؟
درس هيئه درس مجلس هيئه العلماء رحمهم الله هذه مساله وراوا انه لا مانع من نقل قوم من كافر الى مسلم ومن مسلم الى مسلم اذا كان رضي بذلك وهو حي او رضي ورثه بذلك وقرر الاطباء انه لا خطر عليه اذا كان حي في نقل العروق وقرروا ايضا أن في الإمكان يقرأ وأنه غالب ينفع فلا بأس بذلك. أما نقل عضو من كافر إلى مسلم فلا بأس حينه ميتا. أما العكس لا يقال المسلم إلى كافر لا. نعم. الشيعة فيهم تفصيل وهم أقسام وفرق كبيرة حتى قال بعض المؤرخين هم اثنتان وعشرون فرقة فيهم الرافضة معروفين الإمامية فيهم النصيرية فيهم الزيدية فيهم غير ذلك أنواع كبيرة فيهم مفضلة يفضلون عليا على الصديق وعمر فقط ولا لا يغنون في علم بل مجرد تفضيل هم أقسام. الفرقة التي منهم تعبد عليا أو فاطمة أو الحسن أو الحسين أو أهل البيت يدعونهم مع الله يستغيثون بهم أو يرون أنهم معصومون يعلمون الغيب هؤلاء كفار. أما الطائفة التي لا طائفة تغنون هذا لا يكون كفار يكون أخطأوا غلطوا أو يفضلون على أثمان فقط غلط أيضا وليس بكفر أو يفضلون أو يسبوا معاوية ثم معاوية أخطأ عليه ما يكون كفار لكن لا يسبه من معاوية معاوية ملتهب يسب معصية لكن لا يكون كفرا بذلك. أما إذا سبوا صحابة أو سبوا أكثرهم أو اعتقدوا أنهم ارتدوا من يعتقد هذا يكون كافرا نعوذ بالله سواء من الرافضة ومن الخوارج ومن غيرهم. أما سب فرد من الصحابة كمعاوية أو غيره فرد واحد هذا فسق لا ردة لكنه فسق. أما سب جمهور الصحابة أو سب الصحابة جميعا ويتقال انه ارتدوا هذا كفر بعد الاسلام بل معناه ان الذي لقى الاسلام الينا قد ارتدوا ناولوا نسال الله العافيه.
يقول هذا السائل هل يجوز لامراه ان تكشف وجهها على اولاد زوجها بعدما طلقها يعني اولاد زوجها من امراه اخرى؟
نعم هي حرام لله زوجة ابيه محرم ولو بعد الطلاق ولو بعد موت أبيه أو طلاق. الله يقول ولا تنجحوا ما نكح لكم من النساء. زوجات الآباء محارم زوجات الأجداد محارم وهم من يدخل بها الزوج. فمن كانت زوجة لأبيك أو جدك فهي محرم لك وإن كنت لم تأتي إلا بعد طلاقها. المقصود زوجة أبيك وزوجة جدك هي هؤلاء وإن لم يبسو بها أيضا سواء طلقها أو ما كان. نعم. جزاكم
الله
خيرا. تقول ما خير زوجة بغيك زوجة ابنك ولو طلقها أو مات فيها فرق محرم لك. نعم. خذ بنتك خذ ابنك. نعم. أما بنت الزوجة لا لابد من الدخول. ولا الزوجة من غيرك لابد من الدخول بها. إن كنت دخلت بها فبناتها محارم لك. أما إذا كنت ما دخلت بها عقدت وطلقت فليس محارم لك. لأن الله يقول ورضائكم اللاتي دخلتموهن يعني وطئتموهن. فإن لم تكن دخلتموهن يعني وطئتموهن فلا دون حال. فلو نكحت زوجة ثم طلقتها قبل الدخول بها فبناتها حل لك. من الزوج السابق لأنك لم تدخل بأمهن. نعم.
يقول السائل يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما الحجر الأسود يمين الله في أرضه. ما المراد من قوله يمين الله في أرضه؟
يعني أن من صافحه فكان من صافحه مثل ما بين ابن عباس من صافحه فكان من صافح الله يعني بدون جهة اليمين ولا يمين الله فوق العرش. يمينه متصلة به سبحانه وتعالى وفي كل يمين مباركة والسنة جل وعلا اليمين الشمال وفي كل يمين مباركة جل وعلا. فيده يمينه الفرض يعني الحجر بمنزلة اليمين مصافحة وقبله وسلمه وكأنما قبل يد الله وسلم يد الله. ولهذا قال ابن عباس فمن صافحه فكأنما صافح الله يبين انه ليس هو امس اليد. نعم.
يقول هذا السائل بسؤال خلاصته أن المراكز الصيفية التي تقوم بأنشطة متنوعة للشباب تقوم ببعض نوع أو بعض الأنواع من الأنشطة ومنها الأناشيد الإسلامية أو التي يسمونها الأناشيد الإسلامية. ورأى هذا السائل أن كثيرا من طلبة العلم يخوضون فيها بين حل وفرمة نأمل من سماحتكم توضيح الأمر التوضيح لله فيه.
الأناشيد فيها تفصيل إذا كانت على الطريقة العربية السليمة ليس فيها محرم فلا بأس بها. كالشعر يقول الشعر حكمة. أما إذا كان سبيل الأغاني والتخنث فلا تجوز أو فيها دعوة إلى محرم وتحريم حرم الله فلا تجوز. أما الأناشيد لكلمة الحق والدعوة إلى العلم والثناء على العلم أو الدعوة إلى الالتزام بالحق وفي المحارم بالأسلوب الحسن والشعر المعروف واللحن المعروف فلا حرج في ذلك.
أيضا من الأمور التي يحتاجها بعض الناس في هذه الأيام كبديل الإعلامي تصوير المحاضرات التي تقام في بعض الأماكن العامة وفي المساجد وفي الجامعات ونحو ذلك لأشرطة الفيديو. ويرى بعض طلبة العلم حرجا شديدا في هذا. نأمل من سماحتكم بيان حكم الشرع في هذا.
المحاضرات والندوات سجل في الأشرطة وينفع الله بها من يشاء كل قال من مكان إلى مكان ومن بلاد إلى بلاد يكفي. أما التصوير فهو محل نظر لأن التصوير جاءت في حالين عظيمة خطيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون. ويقول عليه الصلاة والسلام من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني في الحديث الصحيح لعن رسول الله آتي والربا يعني جابر الصحيح حاجة من الحيوة لعن رطاتي للربا والمكلة والواشمة والمستوشمة ولعن المصوع. فرسول الله لعن المصوعين. هذا هو وجه الخطر وجه الإشكال. فالاحتياط المؤمن ألا يصور بل يأخذ المحاضرات التسليم وندوات التسليم وفي هذا كفاية والحمد لله. هذا هو الأحوط المؤمن. بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس أن تسجل أن تصور المحاضرات والندوات وأن تثبت من الناس ما فيها من العلم، وأن هذا وأن هذا نوع من المصلحة العامة، كما يباح أخذ الصورة الجنسية أو الاستفادة العلمية للضرورة إليها، فهذه قد تعد من الضرورة إذا سجل إذا صور حلقة أو ندوة فيها العلماء وفيها الأعيان فيها المحاضرون والمنتدين، قد يكون هذا أنفع، كما تصور صلوات المسجد الحرام وما أشبه ذلك يرى الناس ويشاهدوا، لأن يتأثروا بالمشاهدة أكثر من يتأثروا بالسمع، هذا له وجه قوي، ولا كان في نفسه شيء، ولا سوء من يرتاح لهذا، بل عندي فيه بعض التوقف، ولكن إن شرح الله صدره من العلم لهذا فلا حرج عليه.
السؤال الأخير يقول هذا السائل: أنا رجل موظف وعندي راتب لا بأس به، ولكنني أقدم سنويا معروضا بطلب مساعدة أو ما يسمونه العادة السنوية على مكتب الديوان لطلب الحصول على هذه العادة، فهل يحق لي أخذ مثل هذا المبلغ؟
إذا كان الإنسان مستغني فلا أحتل ترك السؤال ولا يبيت المال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سأله حكيم الحجام وأكثر غاية حكيم إن هذا المال هو فذرة، فمن أخذه بشهادة ناس جلس له فيه، ومن أخذه بشهادة لم يبرك له فيه، وكان كل يأكل ولا يشبع، وهذا الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله. قال حكيم: فما سألت أحدا بعده قط. المقصود أن تعفف عن السؤال ولا بيت المال أولى لما رزقه الله من الغناء والسعة. أما إذا جاءك من غير سؤال فلا بأس من بيت المال، مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر لما أعطاه بعض السعاية قال: يا رسول الله أعطيه من هو أفضل منه من هو أفضل مني. قال: يا عمر خذه فتمنيه أصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مسرف ولا سائر فخذه، وما لا فلا تتبع نفسك، رواه مسلم في الصحيح. فالمسلم إذا أخذه من غير إسراف ولا طلب لا بأس. والحديث الآخر حديث سمرة: أنا كد يكد بها رجل وجهه إلا ليس رجل سلطان أو في أمر لا بد منه، قد وجه هذا يدل على جواز سؤال السلطان، لكن تركه أفضل من حديث عمر وما جاء في معناه حديث حكيم. إذا كانت عادة تجي من دون طلب خذها، أما كانت تحتاج إلى سؤال وطلب وأنت مستغني تركها أفضل لك ولو كان في بيت المال. أما سؤال الناس لا، لأن بيت المال لا يجوز أن تسألهم وعندك ما تبدو حاجتك، لا لا تسأل. والنبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه ملأة لحم. فينبغي مني أن يستغني عن الناس ما دام رزقه الله ما يسد حاجته من كسب من أجرة من إرث من غير ذلك فيسد حاجته، وأن يستغني عليه الله لا يسأل الناس شيئا إلا عند الضرورة يسأل حاجته. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تهم إلا لأحد ثلاثة. نفهم هذا الحديث العظيم: رجل تحمل حماله تحملته مثلا حتى يصيبها في المنصف حماله من اصلاح ذات البين مثلا بول حملها، فله ان يسال حتى يؤدي الحماله ما دام عاجزا. ورجل اصابته جائحه اصبحت ماله تحملته مثلا حتى يصيب قواما من عيش او قال في بدن من عيش مطر أو حريق أصاب ماله وهو تجارة حرقة، يسأل حتى يكون قيام من عجل يسد حاجته. الثالث: رجل أصاب فاقة فقر حتى قام ثلاثة بذوي الحجة من قومه، يعني ذوي العقل والديانة والعدالة، يقولون: لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة سنهم، ولكن أصابته جائحة أصابته مصيبة حتى ذهب ماله، شهد لهم شهود ثلاثة بأن ما قاله صحيح له أن يسأل. قال: وما سواهن يا قبيصة سحت يأكله صاحبه صحته. الناس والثلاث وصحته. هل يسأل عنده ما يسد حاجته؟ يسأل صحته. هذا واجب الحذر. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله ونحن نعلم بذلك هذه الكلمات ونحن نعلم بذلك.